بسم الله الرحمن الرحيم. مواكب المجد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم حينما يختلف الزوجان، محاضرة يلقيها الشيخ حمد الحريقي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي. وهكذا تسير الحياة في هدوء وحب وتفاهم وود واحترام.
وحينما يختلف الزوجان
تكون العاصفة،
وفي ليلة حزينة خوت فيها الخزينة
كانت الكلمة البغيضة:
إذا كنت رجل فطلقني.
ويجيء الرد مدويا:
أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.
وتكون الكارثة، والسبب واضح:
إن إبليس يحتضن ويلتزم الشيطان الذي يساهم في التفريق بين الزوج والزوجة.
رسالة
إلى من أراد أن يجعل بيته آمنا مطمئنا ترفرف عليه السعادة ويعيش بالطمأنينة والهناء. أسباب المشاكل الزوجية: سوء الظن، الرتابة في الحياة الزوجية، مشاهدة الحرام، فارق التعليم، فارق السن، الجلسات المختلطة بين الزوج ونساء أخريات، كثرة خروج المرأة من المنزل.
ليس هذا فحسب.
زوجي سامحه الله لا يهتم بي إطلاقا في البيت.
إهمال.
خادمة صغيرة تعمل بصمت وهدوء، ولكن وذات يوم سافر زوجي إلى إحدى دول الخليج، فتن الزوج بالخادمة.
ونموذج من النساء:
إذا جاءها الحيض أعلنت لزوجها عن أسبوع القذارة.
وبالأرقام:
4000 زوجة يضربن حتى الموت.
وانهيار أخلاقي:
تجرأ بعض الأولاد على ضرب والدته لأن أباه يضربها.
وكارثة مدوية:
وأما البنات فربما رفضن الزواج بسبب معاملة الأب لأمهم، ويكون الانقلاب.
والحل:
وعاشروهن بالمعروف
واستنادا إلى شعار،
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
نفتح الباب، نرصد الأسباب، ونطرح الجواب، نواجه المشكلة في العمق، نتصدى لها بجرأة، ومن ثم نوجد الحل حينما يختلف الزوجان. محاضرة للشيخ حمد الحريقي.
والله المستعان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحينما يختلف الزوجان، هذا هو عنوان محاضرتنا هذه الليلة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال. إن صلاح البيوت هو صلاح للأمة الإسلامية أجمع، وصلاح الأمة معاشر الإخوة هو السبب الأعظم لعزتها
وكرامتها. وصلاح البيوت يكون بصلاح الزوجين واستقامتهما على أمر الله، فهناك تقل المشاكل، وهناك تعم المودة والرحمة، ومن ذلك المنزل يخرج ويتخرج رجالات الأمة وعظماؤها. ومتى أهملت الحقوق الزوجية وكثرت المشاكل معاشر الأحبة، شقيت تلك البيوت وحل بالأمة التفكك والدمار. وإن أعداء الإسلام أدركوا تماما أن انهيار الأسرة المسلمة معناه تلقائيا انهيار المجتمع الإسلامي بكامله، فلا ننتظر جيلا صالحا من بيت فيه مشاكل واضطرابات وخلافات إلا من رحم الله. يقول الدكتور ناصر العمر حفظه الله تعالى: لقد زرت بعض دور الأحداث وأذهلتني الإحصائيات المتوافرة هناك، والتي أثبتت أن ما بين 70% إلى 80% من أسباب دخول الأحداث لدور الملاحظة هو وجود الخلاف الناشئ بين الزوجين أو وقوع الطلاق، والله المستعان. ولذا أحبتي في الله، ينبغي أن نحرص جميعا على تلافي تلك المشاكل ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، حتى وإن كانت المشاكل صغيرة فإن الصغير يكبر، وكما قيل: أرى خلل الرماد ومي ضلال، وأخشى أن يكون لها ضرام، فإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب مبدأها كلام. وأشكر الله تبارك وتعالى أولا وأخيرا أيها الأحبة على أن يسر هذا اللقاء الطيب المبارك بكم، كما أشكر الإخوة في مشروع تيسير الزواج على تنظيم مثل هذه المحاضرات والدورات ضمن هذه الحملة، فجزاهم الله خير الجزاء. وأرى معاشر الأحبة أن هذه المحاضرات تأتي في مكانها المناسب ووقتها المواتي، حيث كما تعلمون جميعا انتشر الطلاق وكثرت المشاكل بين الأزواج وحصل الفراق. وهذه المحاضرة أوجهها لمن أراد أن يعيش حياة هادئة سعيدة، أوجهها إلى من أراد أن يجعل حياته الزوجية طريقا للاستقامة وطريقا للدار الآخرة، إلى الجنة، إلى الله، وإلى ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. إلى من أراد أن يجعل بيته آمنا مطمئنا ترفرف عليه السعادة ويعيش بالطمأنينة والهناء. محاضرتي معاشر الإخوة والأخوات أذكر فيها أسباب المشاكل الزوجية، وأعرض على بعض المشاكل الزوجية ثم العلاج، وقبل ذلك أبين بعض الأسباب التي تؤدي إلى المشاكل والخلافات، مع المرور على بعض الصور المشرقة من الحياة الزوجية في بيت النبوة على رسولنا أفضل الصلاة والسلام. وبين تلك الفقرات أحبتي في الله أذكر بعض الوقفات من هنا وهناك تهم الحياة الزوجية والبيوت الأسرية. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة للصواب. تقول تلك الزوجة: كنت مولعة بحفلات الأعراس، وأنا امرأة متحجبة، وزوجي متدين، وكثيرا ما كان يحذرني من الاختلاط في حفلات الأعراس، فإذا كان الجميع نساء نزعت حجابي وشاركت في الرقص والغناء، إني جميلة وأحب أن أسمع من النساء في تلك الليلة يقول إنها أجمل من العروس، فأشبع غروري. وكان زوجي يوصيني كل مرة بعدم نزع حجابي خارج بيتي، ويذكرني بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين ربها من ستر. وذات يوم سافر زوجي إلى إحدى دول الخليج، وهناك في إحدى المجالس تجادل شابان حول بنات دول الخليج أيهن أجمل، فقام أحدهم وأحضر شريط فيديو خاص ببلدي اشتراه سرا بثمن باهظ، فيه إحدى حفلات الأعراس، وفوجئ زوجي إذ رآني أغني وأرقص وألفح بشعري ونصف صدري عاري، فأخذ الرجال في ذلك المجلس يتشهون على مفاتني، فلم يتمالك زوجي إلا أن خرج مغاضبا وعاد من سفره، ونشبت بيني وبينه معركة انتهت بالطلاق، وأنا الآن معذبة وتعيسة تطاردني الخطيئة في كل مكان. وتقول أخرى: كنا معا في أطيب حال وأهل إبال، زوجين سعيدين متعاونين على طاعة الله، وعندنا القناعة والرضا، طفلتنا مصباح الدار، كركراتها تفتق الزهور، إنها ريحانة تهتز. فإذا جن علينا الليل ونامت الصغيرة قمت معه نسبح الله، يأمني ويرتل القرآن ترتيلا، وتصلي معنا الدموع في سكينة وخشوع، وكأني أسمعها وهي تفيض قائلة: أنا إيمان فلان وفلانة. وذات يوم أردنا أن تكثر فيه الفلوس، اقترحت على زوجي أن نشتري أسهما ربوية لتكثر منها الأموال فندخرها للعيال، فوضعنا فيها كل ما نملك حتى حلي الشبكة، ثم انخفضت أسهم السوق وأحسسنا بالهلكة، فأصبح الدينار فلسا والريال هللة، وشربنا من الهموم كأسا، وكثرت علينا الديون والتبعات، وعلمنا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وفي ليلة حزينة خوت فيها الخزينة تشاجرت مع زوجي فطلبت منه الطلاق، فصاح: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. فبكيت وبكت الصغيرة، وعبر الدموع الجارية تذكرت جيدا يوم أن جمعتنا الطاعة وفرقتنا المعصية. وتقول أخرى: بعض الزوجات وبطيبة قلبها وحسن نيتها إذا رأت أختا مسلمة عندها مسحة جمال ودفعة نشاط تأخذ في وصفها لزوجها وتمدحها عنده، وأكثرت من ذكرها والثناء عليها بعد كل مناسبة تراها، وهي لا تعلم أن القلب يعشق قبل العين أحيانا. وقد تكون هذه الزوجة تعيش مع زوجها في أحسن حال، وفجأة تبدأ الحياة تتعكر بينهما، وهي لا تدري ما سبب ذلك، ويتدخل الشيطان ليكمل هدم هذه الأسرة، لأنه وجد الطريق مفتوحا. يبدأ الشيطان بالزوج فيشغله دائما ببذل الحيلة واستخدام كل وسيلة لرؤية تلك المرأة، ويأخذ في تتبع أخبارها ومعرفة حالها وهل هي متزوجة أو غير متزوجة، ويبحث عن عنوانها ويسأل عن عمرها إلى آخر ذلك. وقد يكون مع أهله في الفراش فيوهمه الشيطان بها ويتخيل أنها بين يديه، ويأتيه بالتهويلات والخيالات، ثم يبدأ يكره زوجته ويتفنن في إيذائها وإلصاق أقبح الصفات بها أمام الآخرين، وذلك ليعطي لنفسه المبرر والعذر بذلك الطريق الشيطاني الذي سلكه والذي دفعته إليه زوجته حين وصفت له امرأة أخرى، نهى الشارع عن وصف محاسنها للرجال. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها، متفق عليه. وهناك أمر ربما غفلت عنه بعض الزوجات، ألا وهو الأناقة وقت الحيض. واسمحوا لي إذا غصت كثيرا في بعض مثل هذه المشاكل، إلا أنني أجد أنني مضطرا إلى ذكر بعض الأمور. بعض الزوجات إذا جاءها الحيض أعلنت لزوجها عن أسبوع القذارة، فلا تتنظف له ولا تتزين عنده، وتظن أن الحيض معناه حرمان الزوج من المباشرة والاستمتاع بسائر الجسد، وسبعة أيام وقد تطول إلى أسبوعين، والزوج في عذاب وقلق. أين الكحل في العينين؟ وأين زينة الوجه والشعر والثوب والرائحة؟ بل كان يجب عليها أن تضاعف الاهتمام لتعوض الزوج حاجته، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يباشر أهله في الحيض ويقول: اعملوا كل شيء إلا الجماع. بل الإهمال والقذارة من أخلاق اليهود، حيث أن المرأة عندهم إذا حاضت حبسوها في خيمة لا تخرج ولا يدخل عليها أحد حتى يقف نزول الدم عنها. وقد روى أبو داود عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا. وعن مسروق رضي الله عنه قال: سألت عائشة: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلا الفرج. وربما أحبتي في الله فتنا الزوج وابتلي بالمصيبة الكبرى التي هي الخادمة، والحياة الطويلة مع الزوجة تجعلها لا تبالي بمشاعر الزوج، خاصة إذا كان العمر في الأربعين وهو عمر الرجولة الكاملة، فتظن أن قيامها بمهام الأولاد ورعاية شؤون البيت وطول الحياة الزوجية عذر كاف لإهمالها مشاعر الزوج والرغبة الجنسية عنده، وفجأة تهبط تلك الخادمة على الأسرة ويكون الانقلاب. خادمة صغيرة تعمل بصمت وهدوء، ولكن إذا حدثتك حدثك كل شيء فيها، شعرها وعيناها وابتسامتها ومحياها علموها فن اقتناص القلوب، فلا تحتاج أبدا إلى مكياج، ومنهن من لا ترد يد لامس، إن فاتها الوالد لا يفوتها الولد. وبعضهن قالت لسيدتها عند الوداع في المطار: إنني لم أر مثلك في الجود والكرم، ولكن أعيب عليك أنك لم تدعي لي فرصة واحدة أمارس فيها الحب مع زوجك الوسيم. والزوج الشريف صابر مصابر، مرابط مقهور محتسب، لا يستطيع الزواج من ثانية لاعتبارات خاصة به وبالأسرة، ولا الزوجة تعطيه اعتبارا فتتزين له، لا والنار معه في البيت، والمصيبة تحيط بالطالب المراهق الذي يذاكر في الدار، والبيت خال والشيطان ثالثهما، إنها فتنة دخلت أكثر البيوت. معاشر الأحبة، أما أسباب المشاكل الزوجية فهي كثيرة جدا، أذكرها باختصار. فهناك الذنوب والمعاصي، فهي السبب الرئيس لكثير من المشاكل التي تحل في بيوتنا. وقد قال أحد السلف: إني لأعصي الله وأرى أثر ذلك على دابتي وامرأتي. ففتش عن نفسك عند وجود أي خلاف، وفتشي أنت أختي المسلمة عن أي خلاف بينك وبين زوجك، ستجدين أن للمعصية أثرا. كذلك الإهمال، سواء من الزوج أو من الزوجة. كذلك أحبتي في الله عدم الإحساس بالمسؤولية، وهذا يأتي غالبا من الزوج والله المستعان. رابعا، تدخل الأقارب، إما أهل الزوج أو الزوجة، تدخل الوالدين أو الإخوان أو غيرهم. كذلك الغيرة المذمومة الزائدة الكثيرة من أحد الطرفين، وخصوصا من الزوجة. كذلك أحبتي في الله الوسوسة، وهو مرض إما يأتي الزوج وإما يأتي الزوجة، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من أسباب المشاكل الزوجية التدخل فيما لا يعني، سواء من الزوج أو حتى من الزوجة. وكل هذه الأسباب معاشر الأحبة إنما تحصل إما من الزوجة وإما من الزوج. فربما تدخل الرجل أو الزوج فيما لا يعنيه، فيما يخص المرأة والزوجة، وربما أيضا تدخلت الزوجة في بعض شؤون زوجها. كذلك من أسباب المشاكل سوء الظن الذي يحصل من أحد الطرفين. كذلك أيضا التسلط من أحد الزوجين، وعدم التوافق النفسي بينهما. وكذلك الرتابة في الحياة الزوجية، فلا تجديد ولا تغيير فيها. كذلك مشاهدة الحرام، سواء عبر وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو حتى المرئية. كذلك من أسباب المشاكل الزوجية فارق الطبقة الاجتماعية بين الزوجين، وكذلك فارق التعليم، وكذلك أيضا فارق السن. ومن أسباب المشاكل التي تحصل الجلسات المختلطة بين الزوج ونساء أخريات، وكذلك بين الزوجة ورجال آخرين. كذلك عدم العدل بين الزوجات في من كان معددا. كذلك كثرة خروج المرأة من المنزل سواء لوظيفة أو لغيرها. كذلك السفر للخارج لأغراض سيئة، وأخيرا السهر الطويل خارج المنزل. كل هذه أسباب تؤدي معاشر الأحبة والأخوات إلى المشاكل الزوجية. ولنأخذ أيها الأحبة طرفا من تلك البيوت المؤمنة المطمئنة التي عاشت سعادة لا يعلم بها إلا الله تبارك وتعالى، إنها بيوت نبينا عليه الصلاة والسلام. فاستمع رعاك الله إلى رعاية حق الزوجية في الحياة وبعد الممات. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يقدر خديجة رضي الله تعالى عنها وحفظ حقها حتى بعد وفاتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها. هي لم تراها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولكن من كثرة إطراء النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته خديجة غارت عليها عائشة رضي الله تعالى عنها. تقول: ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد رضي الله عنها وأرضاها. واستمعوا أيضا رعاكم الله إلى الرفق بالزوجة واستجلاب مودتها، مع أن ذلك الزوج العظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع بكثير من زوجاته، ولكن إنه اللطف والرفق والرحمة بالنساء كما علمنا ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. أيضا عن عائشة كما عند النسائي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل الحبشة المسجد يلعبون، فقال لي: يا حميراء. وهذا تصغير أو اسم دلع لعائشة رضي الله تعالى عنها، والمقصود بذلك أنها كانت بيضاء وفيها حمرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانت من النساء الجميلات في قريش رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال لها نبينا صلى الله عليه وسلم: أتحبين أن تنظر إليهم، تحبين تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون؟ فقلت: نعم. فقام بالباب وجئته فوضعت ذقني على عاتقه صلى الله عليه وسلم. تقول: فأسندت وجهي إلى خده. قالت: ومن قولهم يومئذ أبا القاسم طيبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك. فقلت: يا رسول الله لا تعجل، يعني دعني أنظر وأتمتع إلى النظر إليهم. فقام لي ثم قال: حسبك، يعني يكفي. فقلت: لا تعجل يا رسول الله. قالت: وما لي حب النظر إليهم، ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه. يعني تريد أن تبين للنساء أن لها مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. وصورة أخرى معاشر الأحبة، عندما نرى هذا الزوج العظيم الكريم عليه الصلاة والسلام يتجاوز عن بعض الأخطاء التي تحصل في الحياة الزوجية، فلا يدقق عند كل صغيرة وكبيرة، بل كان عليه الصلاة والسلام يتغافل بعض الشيء عن مثل هذه الأخطاء. ففي الحديث الذي رواه البخاري عن أم سلمة أنها أتت بطعام في صحفة لها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر وهو حجر ناعم صلب، تقول ففلقت به الصحفة، فلقت بهذا الحجر صحفة أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة لأنه انكسر إلى نصفين، ويقول كلوا غارت أمكم، غارت أمكم مرتين. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة، وأعطى صحفة أم سلمة عائشة رضي الله عن الجميع. ومن الأمور التي كان يعتني بها النبي عليه الصلاة والسلام مشاعر زوجته وزوجاته رضوان الله عليهن أجمعين. ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. رواه البخاري. ومن الأمور والصور المشرقة التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم تلك المعالجة السديدة الموفقة لبعض المشكلات الزوجية. ففي الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: جاء أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له فدخل فقال: يا ابنة أمي رومان، وتناولها: أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها. قال: فلما خرج أبو بكر جعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها يترضاها: ألا ترين أني قد خلت بين الرجل وبينك؟ قال: ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضاحكها. قال: فأذن له فدخل فقال له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. رواه الإمام أحمد. أيضا أحبتي في الله، فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعظ زوجته ويقوم بالإصلاح بين الزوجات صلى الله عليه وسلم. في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودي، يعني أن حفصة تقول عن صفية أنها ابنة يهودي، فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، دخل على زوجته صفية وهي تبكي رضي الله تعالى عنها، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: قالت لي حفصة إني بنت يهودي. بنت يهودي يعني أبوها كان يهوديا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك؟ يعني بماذا تفخر عليك وأنت أبوك نبي وعمك نبي وأنت تحت نبي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: اتق الله يا حفصة. رواه أحمد في مسنده. وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة يتعاهد أهله بالتعليم والتوجيه والتربية والنصيحة. ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، يعني في موضع صلاتها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم وكذلك الإمام أحمد في مسنده. وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم حريصا عليه الصلاة والسلام على تطهير بيته من المنكرات. ففي الحديث الذي رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، غطت فتحة في البيت، ولكن هذا الستار وهذه الخرقة عليها تماثيل. تقول: فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه، نزعه، وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين. رواه البخاري ومسلم. معاشر الأحبة، هذه بعض الصور والنماذج من حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وكان قد أعطي قوة 30 في الجماع وغيره. أباح الله له من ذلك ما لم يبح لأحد من أمته عليه الصلاة والسلام. كان يقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة. وأما المحبة فكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. فقيل هو الحب والجماع، ولا تجب التسوية في ذلك، لأنه مما لا يملك عليه الصلاة والسلام، وهو أكثر الأمة نساء. قال ابن عباس: تزوجوا فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وطلق عليه الصلاة والسلام وراجع وآلى إيلاء مؤقتا بشهر، ولم يظاهر أبدا، وأخطأ من قال ذلك خطأ عظيما. وكانت سيرته عليه الصلاة والسلام مع أزواجه حسن المعاشرة وحسن الخلق، وكان يسرب إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها، وكان إذا هويت شيئا، يعني عائشة، لا محذور فيه تابعها عليه. وكانت إذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه في موضع فمها عليه الصلاة والسلام. وكان إذا تعرقت عرقا وهو العظم الذي عليه لحم أخذه فوضع فمه موضع فمها عليه الصلاة والسلام. وكان يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها، وربما كانت حائضة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكان من لطفه وحسن خلقه مع أهله أنه يمكنها من اللعب ويريها الحبشة كما ذكرنا ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، ولم يقض للبواقي شيئا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فدنا منهن واستقرأ أحوالهن، فإذا جاء الليل انقلب إلى بيت صاحبة النوبة فخصها بالليل عليه الصلاة والسلام. وقالت عائشة: كان لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندهن في القصر، وقل يوم إلا كان يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو في نوبتها فيبيت عندها عليه الصلاة والسلام. وكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، فإنها لما كبرت وهبت يومها لعائشة رضي الله عنهن أجمعين. وكان عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه بغسل واحد، وربما اغتسل عند كل واحدة. وكان إذا سافر عليه الصلاة والسلام وقدم لم يطرق أهله ليلا، وكان ينهى عن ذلك لما ثبت عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. رواه مسلم في صحيحه. ثم معاشر الأحبة، أعرض لبعض المشاكل الزوجية وحاولت أن آتي بمشكلة تصدر من الزوج والأخرى تليها من الزوجة وهكذا من باب العدل. فمن المشاكل الزوجية ضرب المرأة، وتختلف النفوس معاشر الأحبة وطبائعها وردود الفعل لديها. وضرب المرأة إنما هو بداية لمشاكل كثيرة، والذي ينبغي أن ننظر أحبتي في الله في النصوص الشرعية حول هذا الأمر. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم الضرب لزوجاته عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيء، رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. والضرب معاشر الأحبة مذموم، ومذموم عنده صلى الله عليه وسلم. ولما ذكرت فاطمة بنت قيس أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم قد خطبوها وتقدموا لخطبتها وجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، قال عليه الصلاة والسلام: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. قيل من ضمن التفاسير أنه كان يكثر من ضرب النساء، فعده النبي صلى الله عليه وسلم عيبا في ذلك الرجل، وقال: وأما معاوية فصعلوك لا مال له، كما رواه مسلم في صحيحه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر طلب حبيبة بنت سهل رضي الله تعالى عنها عندما أرادت الخلع من زوجها عندما ضربها زوجها ثابت بن قيس رضي الله تعالى عن الجميع، وقال عليه الصلاة والسلام له: خذ بعض مالها وفارقها، كما رواه أبو داود. والضرب معاشر الأحبة إنما هو آخر الحلول مع المرأة الناشز، كما قال ربنا تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، هذا أولا، وثانيا واهجروهن في المضاجع، وثالثا واضربوهن. فالضرب كان مرحلة ثالثة لحل ذلك النشوز الذي يصدر من بعض الزوجات. والضرب معاشر الإخوة لا يكون مبرحا، وهو الضرب غير الشديد وليس بالشاق، فيكون خفيفا وبآلة خفيفة، وألا يكون الضرب بالوجه، فهذا مما نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. بل قد قال بعض أهل العلم أن الضرب إنما يكون بالمسواك من باب التأديب لمثل هذه المرأة. وكان من السلف من يتصف بالشدة أحبتي في الله ويضرب النساء كثيرا، وهذا قد ورد عند بعضهم. ومنهم أيضا أحبتي في الله من كان على غير ذلك، فقد كان هينا رقيقا لينا مع نسائه، على حد قول القائل: رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني يوم أضرب زينبا. ومن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله في الضرب، قال عليه الصلاة والسلام: وانتبهوا أيها الأزواج يا من يضرب زوجته، إلى هذا الحديث الذي ذكره لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال: لا يجلد أحدكم امرأته جلد البعير ثم يجامعها في آخر اليوم، رواه البخاري. وثمة مساوئ للضرب معاشر الأحبة خصوصا أمام الآخرين، فربما تجرأ الزوج إلى أن يضرب زوجته أمام أهلها أو أمام أهله، أو حتى ربما ضربها أمام أولادها. أما أمام العيال فإن الثقة بأمهم وكذلك بأبيهم تتزعزع عندما يرون أن والدهم يضرب أمهم، وكذلك فيه إغار لصدور الأولاد على أبيهم، ذلك الأب المتجبر المتسلط الذي يضرب أمتهم تلك المرأة العطوف الحنون عليهم وعلى زوجها. وكذلك يحسون معاشر الأحبة بعدم الطمأنينة وعدم الاستقرار، وربما ألجأهم هذا الضرب وهذه المناظر التي يرونها إلى الكذب، وكذلك ربما أدى إلى التأتأة في الكلام والاستيقاظ من النوم فزعا، كل هذا من آثار الضرب أمام الأولاد. أما نظر الأبناء إلى أمهم أيها الأحبة فهي نظرة تخلو من الهيبة والاحترام نتيجة لضعفها، وقد يتطور الأمر إلى السخرية بها، وربما تجرأ بعض الأولاد على ضرب والدته لأن أباه يضربها. أما الأب فالنظرة إليه بأنه قاسٍ ويربي أولاده على ذلك والعياذ بالله. وأما البنات فربما، وهذا حصل، ربما رفضن الزواج بسبب ما يرين من معاملة الأب لأمهم، فيقول لا، إذا كان هكذا الزواج وهكذا أزواج فنحن لا نريد هذا الزواج. في إحصائية بالولايات المتحدة الأمريكية أن هناك 6 ملايين زوجة يتعرضن للضرب كل عام، وأن عددا يتراوح بين 2000 إلى 4000 زوجة يضربن حتى الموت. وتقول الإحصائية يضيع 1/3 وقت رجال الشرطة في الرد على البلاغات الهاتفية حول العنف المنزلي. وبين هذه المشكلة والأخرى اسمعوا جميعا رعاكم الله لهذه المرأة الحكيمة التي حاولت أن تتعرف على زوجها. قال الزوج لصاحبه وهو شريح القاضي رحمه الله: من 20 عاما لم أرى ما يغضبني من أهلي. فقال صاحبه متعجبا: وكيف ذلك؟ قال شريح: من أول ليلة دخلت على امرأتي قمت إليها فمددت يدي نحوها فقالت: على رسلك يا أبا أمية، انتظر لا تمد يدك الآن كما أنت. ثم قالت تلك الزوجة: الحمد لله وصلاة على رسول الله، إني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأتركه. ثم قالت: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. قال شريح: فأحوجتني والله إلى الخطبة في ذلك الموضع، فقلت: الحمد لله وأصلي على النبي وآله وأسلم، وبعد، فإنك قلت كلاما إن ثبت عليه يكن ذلك حظك، وإن تدعيه يكن حجة عليك، أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا، وما رأيت من حسنة فانشريها وما رأيت من سيئة فاستريها. فقالت: كيف محبتك لزيارة أهلي؟ قال: ما أحب أن يملني أصهاري، يعني لا يريدها تكثر من الزيارة. فقالت: فمن تحب من جيرانك أن يدخل دارك فآذن له، ومن تكره فأكره. قلت: بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء. قال الزوج لصاحبه: فبت معها بأنعم ليلة وعشت معها حولا لا أرى ما إلا ما أحب، فلما كان رأس الحول جئت من عملي وإذا بأم الزوجة في بيتي، فقالت أم الزوجة لي: كيف رأيت زوجتك؟ قلت: خير زوجة. قالت: يا أبا أمية، والله ما حاز الرجال في بيوتهم شرا من المرأة المدللة، فأدب ما شئت أن تؤدب وهذب ما شئت أن تهذب. قال الزوج: فمكثت معي 20 عاما لم أعتب عليها في شيء إلا مرة وكنت لها ظالما. ما أسعدها من حياة، والله لا أدري أأعجب من تلك الزوجة وكياستها، أم من الأم وتربيتها، أم من الزوج وحكمته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من مشاكل الأزواج تقصير المرأة في الفراش، وذلك إذا دعاها زوجها فإما أن تؤجل وإما أن تتعلل بالتعب والإعياء، هكذا حالة بعض الزوجات. ومهما كانت فعليها أن تجيب أحبتي في الله طلب زوجها، وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته فلتجب وإن كانت على ظهر قتب وهو الرحل الصغير، رواه البزار وهو حديث صحيح. وعلى المرأة معاشر الأخوات أن تصبر وأن تحتسب، وكم هي المشاكل التي تحصل من جراء الامتناع عن الاتيان إلى فراش الزوج. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، رواه مسلم في صحيحه. وفي حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية حتى ترجع، رواه مسلم في صحيحه. ثم أقول للأخوات كما أشرت إلى ذلك سابقا أن الحيض ليس عذرا للامتناع عن استمتاع الزوج بزوجته. ولما سئل شيخ الإسلام عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتأبى على زوجها فقال: لا يحل لها ذلك باتفاق المسلمين، ويجب عليها طاعة زوجها، وكيف تقدم النافلة على الفريضة. فينبغي للأخوات أن ينتبهن لمثل هذا الأمر. شكت امرأة مطلقة مطلقها وأوقفته أمام القضاء مطالبة بحقها، فأنكر الزوج ما ادعته عليه وأحضر شهود، فطلب القاضي أن تكشف المرأة المطلقة وجهها ليشير إليها الشهود في شهادتهم، فلم يقبل الزوج المطلق أن يرى أجنبي وجه مطلقته، واعترف بدعواها ولو أن في ذلك إدانته، فتنازلت هي الأخرى عن قضيتها، وأشهدت القاضي أنها أبرأت مطلقها مما لها في الدنيا والآخرة مقابل تلك الغيرة الحميدة على الزوجة حتى وإن كان بعد الطلاق، والله المستعان. من مشاكل الأزواج النفقة على الزوجة والتقتير عليها، والنفقة على الزوجة من أوكد حقوقها على زوجها. أحبتي في الله، وهناك أولا عدم مراعاة البيئة التي نشأت الزوجة فيها، فنفقت الزوجة الغنية ليست كنفقة الزوجة الفقيرة، وهكذا معاشر الأحبة. ثانيا تدخل الزوج في اختصاصات المرأة من حيث ما يشترى وتقويم حاجاتها المنزلية فيحصل بذلك الخلاف، كذلك إسراف بعض النساء بما يشترى، كذلك شح الزوج وتقتيره على زوجته، وأيضا ربما تشوفت المرأة للمزيد إلى ما تشتريه بمجرد النظر إلى فلانة وعلانة من النساء، وهنا لا تقتنع المرأة إلا أن تحمل ذلك الزوج المسكين تلك النفقات الكبيرة. والنفقة تكون بالمعروف. ولما شكت هند امرأة أبي سفيان قلة نفقة زوجها عليها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وعلى الزوج معاشر الأحبة أن يتذكر قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل دينار دينار ينفقه الرجل على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله. وحديث أيضا: كل ما صنعت إلى أهلك فهو صدقة عليهم، رواه النسائي. وينبغي حقيقة للزوج ألا يحصي كل ما ينفق على زوجته وأولاده، ونتأمل كيف كان السلف ينفقون تلك النفقات الكثيرة المعتدلة على زوجاتهم وأولادهم. يقول أيوب أحد السلف رحمة الله تعالى عليه: تعاهدوا أولادكم وأهليكم بالبر والمعروف، ولا تدعوهم تطمع أبصارهم إلى أيدي الناس. وقال أيضا
رحمه الله: لو أعلم أن عيالي يحتاجون إلى جزرة بقل ما قعدت معهم، يعني ما قعدت مع تلاميذه وأصحابه، فإنه سيذهب ويحضر لهم ما يحتاجون. وقال سفيان: عليك بعمل الأبطال، الكسب الحلال والإنفاق على العيال. سئل سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه هذا السؤال، تقول السائلة: زوجي سامحه الله رغم ما يلتزم به من الأخلاق الفاضلة والخشية من الله لا يهتم بي إطلاقا في البيت، ويكون دائما عبس الوجه ضيق الصدر، قد تقول أنني السبب، ولكن الله يعلم أنني ولله الحمد قائمة بحقه، وأحاول أن أقدم له الراحة والاطمئنان وأبعد عنه كل ما يسوءه وأصبر على تصرفاته تجاهي، وكلما سألته عن شيء أو كلمته في أمر غضب وثار وقال إنه كلام تافه وسخيف، مع العلم تقول أنه يكون بشوشا مع أصحابه وزملائه. أما أنا فلا أرى منه إلا التوبيخ والمعاملة السيئة، وقد آلمني ذلك منه وعذبني كثيرا، وترددت مرات في ترك البيت، وأنا ولله الحمد امرأة تعليمي متوسط وقائمة بما أوجب الله علي. تقول سماحة الشيخ: هل إذا تركت البيت وقمت أنا بتربية أولادي وأتحمل لوحدي مشاق الحياة أكون آثمة، أم هل أبقى معه على هذه الحال وأصوم عن الكلام والمشاركة والإحساس بمشاكله؟ أفيدوني، ماذا أعمل؟ جزاكم الله خيرا. فأجابها سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه فقال: لا ريب أن الواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف وتبادل وجوه المحبة والأخلاق الفاضلة مع حسن الخلق وطيب البشر، لأن الله تبارك وتعالى قال: وعاشروهن بالمعروف، وقال أيضا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، خرجهما مسلم في صحيحه، وقوله عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم وأنا خيركم لأهلي، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الدالة على الترغيب في حسن الخلق وطيب اللقاء وحسن المعاشرة بين المسلمين عموما، فكيف بالزوجين والأقارب؟ ولقد أحسنت في صبرك وتحملك ما حصل من الجفاء وسوء الخلق من زوجك، وأوصيك بالمزيد من الصبر وعدم ترك البيت لما في ذلك إن شاء الله من الخير الكثير والعاقبة الحميدة، لأن الله جل وعلا يقول: واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله عز وجل: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقوله عز وجل: فاصبر إن العاقبة للمتقين. ولا مانع من مداعبته ومخاطبته بالألفاظ التي تلين قلبه وتسبب انبساطه إليك وشعوره بحقك، واترك طلب الحاجات الدنيوية ما دام قائما بالأمور المهمة الواجبة حتى ينشرح قلبه ويتسع صدره لمطالبك الوجيهة، وستحمدين العاقبة إن شاء الله. وفقك الله للمزيد من كل خير، وأصلح حال زوجك وألهمه رشده ومنحه حسن الخلق وطيب البشر ورعاية الحقوق، إنه خير مسؤول وهو الهادي إلى سواء السبيل. انتهى كلام سماحته. من المشاكل أيضا معاشر الأحبة التقصير في المنزل، فتقصر المرأة أو بعض النساء في منزلها وأعمال المنزل من طبخ وتنظيف وغسيل وغيرها من الاحتياجات اليومية، رغم توفر الآلات الحديثة والمريحة من أدوات الطبخ والغسيل والتنظيف، وتطالب ربما بإحضار خادمة لها، وهي أعمال متعبة وتقول إنها كثيرة جدا، وهي في الحقيقة لا تحتاج إلى تلك الخادمة، وهي في الحقيقة وحالها أفضل من كثير من النساء قديما، والله المستعان. ولذلك أمثلة: أسماء بنت عميس قالت: أصبحت في اليوم الذي أصيب فيه جعفر وأصحابه فأتاني النبي عليه الصلاة والسلام ولقد دبغت 40 إهابا من أدم، يعني الجلد قبل الدبغ، وعجنت عجيني وأخذت بني فغسلت وجوههم ودهنتهم، إلى آخر كلامها، وهي مع تلك الحالة وزوجها قد توفي في ذلك اليوم، إلا أنها عملت تلك الأعمال. وأسماء أيضا بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها تقول: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح، يعني جمل، وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأستسقي الماء للفرس والناضح وآخذ دلوه وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مني على ثلثي فرسخ من بيتي، إلى آخر كلامها كما رواه البخاري. وأما فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جرت بالرحى حتى أثرت الرحى بيدها رضي الله تعالى عنها، واستقت بالقربة حتى أثرت القربة بنحرها، وقمت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت تحت القدر حتى دنست ثيابها، وأصابها من ذلك ضر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فخدمة المرأة في بيتها هذا أمر أحبتي في الله مما تعرف عليه الناس منذ أمد طويل، وهو راجع للعرف كما قال ذلك ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. ومما يعين المرأة على أعمال بيتها حتى وإن كانت كثيرة ما أوصى به النبي ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، عندما سألته خادما فقال: ألا أخبرك بما هو خير لك من خادم؟ تسبحين عند منامك 33، وتحمدين 33، وتكبرين الله 34، رواه البخاري في صحيحه. وينبغي حقيقة أن يكون الرجل عونا لأهله على حسب قدرته، وكان أكرم البشر صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله، كما قالت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها. قال الإمام ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في هذا الحديث: الترغيب في التواضع وترك التكبر وخدمة الرجل أهله. أيها الأحبة، من طرائف بعض الرجال الذين على لسانهم الطلاق الحكاية التالية: قال رجل للرشيد في بعض حديثه: بلغني يا أمير المؤمنين أن رجلا من العرب طلق في يوم 5 نسوة. قال: إنما يجوز ملك الرجل على 4 نسوة، فكيف طلق 5؟ قال: كان لرجل 4 نسوة، فدخل عليهن يوما فوجدهن متلاحيات متنازعات، يعني متخاصمات، وكان سيء الخلق، فقال: إلى متى، يقول لنساء هذا الرجل، إلى متى هذا التنازع؟ ما إخال هذا الأمر إلا من قبلك يقول ذلك لامرأة منهن: اذهبي فأنت طالق. فقالت له صاحبتها: عجلت عليها بالطلاق، ولو أدبتها بغير ذلك لكنت حقيقة. فقال لها: وأنت أيضا طالق. فقالت له الثالثة: قبحك الله، فوالله لقد كانت إليك محسنتين وعليك مفضلتين. فقال: وأنت أيتها المعددة أياديهما طالق أيضا. فقالت له الرابعة: وفيها أنات شديدة، ضاق صدرك عن أن تؤدب نساءك إلا بالطلاق؟ فقال لها: وأنت طالق أيضا، فهي الرابعة. وكان ذلك بمسمع جارة له، فأشرفت عليه وقد سمعت كلامه فقالت: الآن هذا اللي تكلم الجارة وهي المرأة الخامسة التي طلقها ذلك الرجل، فقالت: والله ما شهدت العرب عليك وعلى قومك بالضعف إلى لما بلوه منكم ووجدوه فيكم، أبيت إلا طلاق نسائك الأربع في ساعة واحدة؟ قال: وأنت أيضا أيتها المؤنبة المتكلفة طالق إن أجاز زوجك. فأجاب من داخل البيت ذلك الزوج: هي قد أجزت قد أجزت. فطلق خمسا في ساعة واحدة. من المشاكل أيضا أحبتي في الله كثرة غياب الزوج، فلا يرى الزوج في البيت إلا في فترات الطعام، وإن بقي في المنزل فهو في قيلولة، ثم ما يلبث أن يخرج ولا يعود إلا في وقت متأخر من الليل. وهنا لا تشعر المرأة بانسجام عاطفي مع زوجها حقيقة، ومما يزيد في همومها غياب زوجها عنها، غياب طويل ربما كان لضرورة ولغير ضرورة، ويرمي بكل هموم البيت ذلك الزوج على زوجته، وقد لا تجد المرأة الوقت المناسب لتتحدث مع زوجها عن مشاكلها ومشاكل بيتها وأولادها. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وإن لزوجك عليك حقا، كما في الصحيحين. وأقول معاشر الأحبة إن المرأة الذكية هي التي تبحث عن أسباب غياب زوجها عن بيتها وكيف تجعله يمكث أطول وقت ممكن في البيت. وهذا الخروج وكثرته حتى وإن كان لدعوة أو لأي أمر من أمور الخير، فإن على الزوج أن يراعي مشاعر زوجته ويذكرها بفضل الاحتساب والصبر مع الاعتذار إليها وعلى التقصير في حقها. واسمعوا إلى شكوى تلك المرأة الحزينة من كثرة أسفار زوجها وغيابه عنها: ويا ليته سفر في طاعة، بل هو على غير ذلك والله المستعان. تقول تلك الزوجة المحرومة: لا تسألوني عنه، إنه طار مضى وأشعل في أعماقي النار، لا تسألوني عنه، دمت من شجني والحزن في كبدي قد دق مسمارا، لا تسألوني عنه حين ودعني، شممت في قوله غشا وأسرارا، مضى وفي أعين الأطفال أسئلة أجيب عنها أكاذيب وأعذارا، مضى يفتش عن وجه يذوب به حبا وشوقا وآهات وأحبارا، مضى يجرب أحضانا ينام بها، ينسى على دفئها الأطفال والدار، والله المستعان. جاءت امرأة إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقالت: يا أمير المؤمنين، زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. فقال لها: هنيئا لك، نعم الرجل. فذهبت ثم رجعت فقالت: يا أمير المؤمنين، زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. فقال لها: من زوجك؟ قالت: فلان. قال لها: جزاك الله خيرا، عرفتنا قدره. فمضت المرأة الثالثة فرجعت فقالت: يا أمير المؤمنين، زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. فقال أبي، وفي رواية علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، إن المرأة تشتكي زوجها. فقال عمر: أما وقد علمت؟ فلا يقضي بينهما إلا أنت، يعني بينه وبين زوجها. فطلب الزوج فأحضر، فقالت المرأة: ألها خليلي عن فراشي مسجده، وليله نهاره ما يرقده، ولست في أمر النساء أحمده. فقال الرجل الذي هو الزوج: زهدني في فرشها وفي الحجل أني امرؤ أذهلني ما قد نزل في سورة النحل وفي السبع الطول. فقال القاضي: إن لها حقا عليك يا رجل، تصيبها في أربع لمن عقل، فأعطها ذاك ودع عنك العلل. فهذا الرجل أقيم وقوضي بسبب هجره فراش زوجته للعبادة والطاعة، فكيف بمن يهجرونه بلا سبب أو لسفر محرم، والعياذ بالله. أيضا من المشاكل الزوجية عدم مراعاة النفسيات، ولا شك أن لكل إنسان نفسية خاصة ومزاج وذوق خاص، فقد ترضيه أمور معينة وتسخطه أمور أخرى، ويحب كذا ويبغض كذا. وهذه الأمور أيها الأحبة قد لا تدرك بالسؤال، ولكن يعرفها كل من الزوجين من خلال المعاشرة والكلام. ومن الأفضل ترسيخ المفاهيم ومعرفة الطبائع منذ الأيام الأولى للزواج. وقد سبق معنا قصة شريح القاضي رحمة الله تعالى عليه مع امرأته، وكيف دامت العشرة بينهما والحياة الزوجية السعيدة بينهما، لأن كل واحد من الزوجين قد فهم نفسية الآخر. فمراعاة النفسيات أمر مهم لدوام المحبة، وكم من امرأة تهاونت بهذا الأمر فكان مآلها إلى بيت أهلها، وقد تكون على أمور بسيطة. والواجب معاشر الأحبة على الزوجين فهم ذلك، فربما كان من طبيعة الزوج مثلا أن يغضب إذا تأخر الطعام، فيأتي إلى بيته ويجد أن زوجته لم تعد الطعام إلى الآن، فيغضب أشد الغضب من جراء ذلك، فينبغي مراعاة هذه النفسية من قبل الزوجة. وآخر يغضب على سبيل المثال إذا ذهب بزوجته لبيت أهلها أو لإحدى صديقاتها وانتظر طويلا عند الباب في انتظارها، فربما غضب لذلك غضبا شديدا. وآخر ربما على سبيل المثال لا يريد الإزعاج وقت القيلولة من الأولاد، وهكذا. فلا بد من مراعاة ذلك من الزوجة أيها الأحبة في الله. وربما كذلك الزوج ربما لم يراعي ذلك مع زوجته، فمثلا هي لا ترغب برؤية إحدى زوجات أصدقائه وزوجها يعلم ذلك، فإذا بها تفاجأ على سبيل المثال بأن الزوج قد دعاهم إلى منزلهم وهكذا، فيجب عموما احترام مشاعر الزوج وكذلك الزوجة. ولله در تلك المرأة عندما طلقها زوجها فدعته وقالت له: بالله عليك ماذا كان مني؟ ولأي شيء جنيت علي وأبحت للناس أن يتهموني معك بسوء العشرة؟ يعني بسبب طلاقك. فظلت وهي باكية تنادي بصوت منه ترتجف القلوب: لماذا يا نجيب صرمت حبلي؟ وهل أذنبت عندك يا نجيب؟ وما لك قد جفوت جفاء قال، وصرت إذا دعوتك لا تجيب. أين ذنبي إلي فدتك نفسي؟ فإني عنه بعد إذ أتوب. لئن فارقتني وصددت عني فقلبي لا يفارقه الوجيب. فأطرق رأسه خجلا وأغضى وقال ودمع عينيه سكوب: نجيبة أقصري عني فإني كفاني من لظى الندم اللهيب. وما والله هجرك باختياري ولكن هكذا جرت الخطوب. أيضا ومن المشاكل أخيرة الزوجة أو المرأة الموظفة، والمشكلة تكون في هذا الأمر من عدة جوانب، في كونها ربما لا تصرف على نفسها وأولادها، أو تصرف راتبها على أهلها وتطالب زوجها بنفقات كثيرة، أو أن أهل الزوج ينتظرون منها من تلك المرأة الموظفة الأعطيات والهدايا من زوجة ابنهم تلك الموظفة، أو يطالب الزوج بجزء من راتبها ليسدد ديونه من سيارة أو منزل أو غيره، فتبدأ تلك المشاكل وتظهر تلك الخلافات. والذي ينبغي حقيقة مراعاة هذا الأمر الهام، والنفقة الواجبة إنما هي على الزوج، ومن كمال الرجولة ألا يستغل الرجل أموال زوجته. وقد قال ابن سيرين ناصحا أحدهم: تزوج امرأة تنظر في يدك، ولا تتزوج امرأة تكون أنت تنظر في يدها. وأخيرا معاشر الأحبة، لبعض الحلول لتلك المشاكل الزوجية الكثيرة، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه الله ويرضاه. وما من زوج ولا زوجة معاشر الأحبة إلا ويريد أن يجعل من نفسه شخصا قادرا على حل تلك المشاكل، وكلنا ذلك الرجل الذي يبحث عن تلك الحلول ويتغلب عليها. وفي الحقيقة لا نقول أنه يمكن القضاء على المشاكل 100%، ولكن يقلل كثيرا من تلك المشاكل عبر النقاط التالية. فينبغي أولا أن يتروى الزوج وأن يتعامل مع الحدث بحكمة، وكما قلت أحبتي في الله، لا يسلم بيت من مشاكل. وسبق أن ذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما كسرت عائشة الصحفة، وكيف تعامل نبينا عليه الصلاة والسلام مع ذلك الحدث بكل حكمة وتروي عليه الصلاة والسلام. وأعظم ما يطفئ نار الخلاف وحدته ماء الأناة والحكمة مع الزوجة أحبتي في الله. ومما يذكر أن أحد الأزواج حصل بينه وبين زوجته خلاف حاد، وطلبت المرأة منه الطلاق في الحال، فقال لها: أحضري ورقة وقلم وأكتب لك ما تريدين. فلما أحضرت الورقة والقلم طلبها ذلك الزوج الحكيم أن تتروى وأن تؤجل طلبها إلى يوم الغد، وقال: الذي دعاك وتحملت السنوات العديدة هذه أطلب منك ليلة واحدة فتحمليني. فوافقت على ذلك. وبعد تلك الليلة لما أشرقت شمسها وأصبح صباحها حتى أشرق نور الوفاق والسكينة والطمانينة بين الزوجين، وجاء لها وقال: سأكتب ما تريدين. فقالت: لا، الذي ذهب انتهى ونسيناه. كل ذلك من جراء الحكمة أحبتي في الله. وربما اشتعلت المرأة حنقا وبغضا على زوجها، وربما تكلمت عليه، وربما أخرجت عليه بعض الكلام الذي مما يزيد في المشكلة ويزيد من حنق الزوج على زوجته. فربما قالت له بعض النساء: إذا كنت رجل فطلقني. فربما ركب الشيطان رأس ذلك الرجل فبتها بالطلاق ثلاثا، والله المستعان. وفي حال نشوب المشكلة معاشر الأحبة ينبغي للجميع أن يلزموا الصمت، فإن رد الكلام واحدا يرد على الآخر، والطرف هذا يرد على الطرف الآخر، مما يزيد في المشكلة تعقيدا وتطويلا للمسألة، والله المستعان. ومن الحلول أيضا التكيف، والمقصود معاشر الإخوة حمل كل من الزوجين نفسه على التأقلم مع صاحبه ومراعاة اختلاف طبيعته وطريقته في التعامل. وهذه المسألة من أخطر المشكلات التي تواجه الزوجين في بداية الزواج، لأن الزوج قد عاش في بيئة ربما تختلف عن بيئته وطبيعته، ربما عاش مع أخواته وعاش مع والدته بطبيعة ومعاملة خاصة، فهو ينتقل إلى عش الزوجية وبيت الزوجية، ولا بد أن يكيف نفسه مع زوجته الجديدة. ولكن بعد فترة، وإذا انعدم هذا التكيف، نجد أن الفراق والطلاق يحصل بعد يوم وربما أسبوع وربما شهر أو أقل أو أكثر من ذلك، والله المستعان. ومن الحلول أيضا ضبط اللسان، وحفظ اللسان من سيء الكلام وبذيء الحديث والثرثرة. وحفظ اللسان معاشر الإخوة والأخوات أعظم مفتاح يمتلكه المرء لإغلاق باب المنازعات والخلافات. وأغلب مشاكل الناس فضلا عن الزوجين لوجودها من عثرات اللسان، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام لمعاذ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، كما رواه أحمد والترمذي. وفلتات اللسان معاشر الإخوة إنما هي مقاتل الإنسان، وقد قيل: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. وقال الآخر: الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكثارا، فلئن ندمت على سكوتك مرة فلتندمن على الكلام مرارا. رابعا من الحلول أيضا عدم نقل المشكلات خارج البيت، ونقلها يعني ازديادها واشتعال نارها، خصوصا إذا انتقلت إلى أهل أحد الزوجين، لأنهم في الحقيقة لا يدركون أبعاد المشكلة، وغالبا ما يسمعون المشكلة من طرف واحد، فتأخذهم الحمية فيضرمون نار البغضاء بين الزوجين. وما يحصل من خلافات إنما هي لأسباب صغيرة وتافهة، ولذا يجب أن يتواصى الزوجان على عدم نقل مشاكلهم خارج عش الزوجية. أيضا ومن الحلول استشارة ذوي العقول وأهل الاختصاص، وهو أمر مهم للغاية في كل ما يحدث من خلاف بين الزوجين. ذلك معاشر الإخوة لأن غيرك أيها الزوج يعرف من الحلول ما لا تعرفه أنت، وقد يكون ممن وقع في حدث مماثل فوفق للحل المناسب. وعادة ما يصاب المرء حين المشكلة بضيق في الرأي وتعكير في التفكير، ولذلك كان لزاما على كل زوج وعلى كل زوجة أن يستشيروا أهل العقول وأهل الاختصاص في مشاكلهم الزوجية. أيضا ومن الحلول الرضا بالقضاء والقدر، وإن من ثمرات الإيمان بالقدر معاشر الزوجين الإطمئنان إلى عدل الله وحكمته، وأمر المؤمن ولا شك كما هو معلوم كل له خير. وليعلم الزوجان أن رضاهما بما قدر عليهما كعدم الإنجاب مثلا أو تشوه الولد مثلا أو غير ذلك فعليهما بالاحتساب والصبر، ففي الدنيا سعادة وفي الآخرة جنة ورضوان من الله جل وعلا. وقد يبتلى أيها الإخوة الرجل بزوجة ذميمة دميمة أو العكس، فعلى الجميع أن يصبروا، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فلا يعيرها بدمامتها أو ما فيها أو عقمها ويهددها بالطلاق، فإن ذلك ولا شك يورث العداوة والبغضاء بين الزوجين. ومن الحلول أيها الأحبة أن يعلم الزوج والزوجة أن الكمال لله، ولا بد من القصور من أحد الطرفين، وعليه أن ينظر إلى الإيجابيات في زوجته، وعلى الزوجة أن تنظر إلى الإيجابيات في زوجها ولا يركز على السلبيات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، كما رواه مسلم في صحيحه. أخيرا معاشر الإخوة والأخوات، الهدية ولها أثر عجيب في حل المشكلات الزوجية، ومهما كانت قيمتها إلا أن لها أثرا عجيبا على النفس، بل هي مما تزيد في الترابط والتآلف بين الزوجين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. فاحرص أيها الزوج الكريم على الهدية لزوجتك بين فترة وأخرى، وكلما اضطرمت نيران المشاكل أطفئها بالهدية المناسبة. وكذلك أنت أيتها الزوجة، حفظ الله الجميع من كل سوء ومكروه. وختاما معاشر الإخوة والأخوات، أشكر الله تبارك وتعالى الذي يسر هذا اللقاء الطيب المبارك، كما أشكر الإخوة في مشروع تيسير الزواج بالرس على إتاحتهم هذه الفرصة للقاء بكم والحديث إليكم عن مثل هذا الموضوع المهم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وهكذا أيها الإخوة نكون قد وضعنا أيدينا على أكثر المشكلات الزوجية شيوعاً في مجتمعنا الإسلامي، داعين الله أن نكون قد وفقنا في عرض الحقائق والتصدي لها حينما يختلف الزوجان. محاضرة للشيخ حمد الحريقي.
تم هذا العمل في استوديوهات بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الهندسة الصوتية والإخراج أبو رامي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.